هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعاليه، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع أبو عزام من الرياض، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: نقرأ كثيرا عن التربية وعن المناهج التربوية ومدى تأثير ذلك على الطلاب والطالبات، بينما في المقابل لا نرى ذلك التأثير واضحا فيهم، فهل لكم رأي في ذلك أو توجيه؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال عن التربية أحسب أنه مهم، وينبغي الحقيقة يعني تعهد الحديث فيه والتذكير فيه، ولا سيما مع وقتنا الحاضر حيث الحمد لله انتشر التعليم وانتشرت يعني دور التعليم ومحاضن التربية التي تحضن الأجيال بنينا وبنات، ومن هنا معاودة الحديث عن هذا الموضوع والتذكير به، المتابعة إن صح التعبير الجديدة فيه، هذا أمر مهم. إذا علمنا أن التربية، وهذا أحب الحقيقة أن تكون يعني منطلق يتابعه المستمع الكريم، هو أن التربية لباس، التربية لباس يفصل على قامة الشعوب. يعني ينبغي أن نفرق بين التربية والتعليم. التعليم إعطاء معلومات، نعم له طرقه ومناهجه وإلى آخره، لكن التربية لا، التربية هي يعني ضبط أو مساعدة الجيل في أن يكون سلوكه مستقيما، وأن يكون يعني يحفظ يعني أو يستبطن في 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 صدره وفي قلبه وفي رأسه من 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 القضايا يعني المبادئ والأخلاق التي تجعله يعيش مستقيما، يعيش نافعا، يعيش. فمن هنا التربية لباس يفصل على قامة الشعوب، منبثقا من عقائدها ومنسجما مع أهدافها وأدبها. يجب الحقيقة أن هذا هو المنطلق، أن التربية لباس، ماذا نريد أن نلبس أبناءنا وبناتنا. نحن المسلمين يجب، ولهذا الخلل الموجود هو ينبغي أن أنا أحسب أنه دخل من عدم تحديد حقيقة مفهوم التربية التي ينبغي أن يكون عليها أبناء المسلمين. فإذا كانت التربية لباسا يعني يفصل على قامة الشعوب، وأيضا منبثقة مع عقائدها ومنسجم مع أهدافها وآدابها ومبادئها، إذا لابد نحن المسلمين أن تصبغ علومنا بصبغة الإيمان، وأن تؤخذ العقول بميزان الدنيا والآخرة، لأن ديننا دين دنيا وأخرى، وتوضع الأشياء في مواضعها. وينبغي إخواننا المسلمين في التربية أن يفرقوا بين الوسائل وبين الغايات. فمناهج التربية وطرائق العلوم يجب أن تكون قائدة للإيمان، قاصدة إلى إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق. فمجرد المظاهر المادية أو القوة المادية لا تغني شيئا إذا دخلت في العقول الثقافات المتناقضة. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل في بعض الشعوب، أنه دخلت عليهم فأصبحوا كأنهم في حيصة بيصة وكأنهم في بلبلة، في ثقافات متناقضة، في علوم متنافرة، في حقيقة يعني يكاد أن يكون يعني تفرقت بهم السبل وتنازعتهم التيارات والأهواء. فأحسب أن هذا فعلا يعني قضية خطيرة، وليس مقياس النجاح مجرد إحسان القراءة والكتابة أو تحصيل الشهادات، أو يعني الميزان هو مجرد كثرة دور العلم أو كثرة الأفواج والخريجين. هذا ليس مقياسا. المقياس ما هي الحصيلة؟ المقياس يعني فعلا ما هي مبادئ التربية التي نريد أن يتقمصها أو يستبطنها أبناؤنا وبناتنا. خطأ كبير أن يعظم المتعلم لمجرد أنه متعلم. ماذا تعلم؟ أحيانا والله بعض أحيان قد تكون أنس متعلم أو عامي على خلق وعلى هدوء وعلى وأوسع التبير وعلى وطنية وعلى انتماء، خير من كثير من بعض الذين فعلا راح يعني نحت بهم التربية إلى إما نحو الشرق أو نحو الغرب. ولهذا يقول مسروق بن أجدع وهو من كبار التابعين رحمه الله في كلمة يعني تكتب بماء الذهب، يقول: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. فإذا لم يكن العلم والتربية قائدة إلى خشية الله عز وجل وإلى معرفة حقوق الناس وإلى معرفة حقوق هذه الأمة المسلمة، فهي علوم لا يرحب بها. ولا ينبغي أن يكون فقط المقياس الرفع من الشهادات أو رفع من مجرد التفوق العلمي المجرد. فلا فائدة من علم لم يكسب بخلق، ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا، ولا خير في معارف تورث بلبلات فكرية، ولا نفع في الثقافات. مع الأسف تجد في كثير من الشعوب وفي كثير أحيان من بعض القيادات التربوية ثقافات تشكك في الصحيح من المعتقدات أو تستخف بالدين أو من مستوثقات التاريخ. هذا كله يجب أن يراجع. يجب النظر الجاد الحقيقة في واقع التربية ومناهجها، فلا ترسب خطوة ولا يوضع منهج إلا مع الإدراك الجازم أن هذه الأمة وهذا النهج هم نسل الصحابة، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ثمرة دعوته وجهاده. فتنسجم المناهج في كل هذا وتعيش في ظله لتبقى محصنة بدينها ومتماسكة بقوته. وينبغي أن من لم تطب نفسه بهذا الدين ولم ينشرح صدره لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامته، وآمن بفلسفات منحرفة أو مناهج أجنبية، فينبغي أن لا يكون له محل في المسلمين، ولا أن يكون مسؤولا عن توجيه العقول وتربية النفوس. فالمدارس ودور التعليم هي محاضن الجيل، وهي الحصن الحصين تكمن فيها حماية الأمة والحفاظ على أصالتها وبقائها ونقائها. وهذه الدور هي أثمن ما تملك الأمة، تحتضن الثروة البشرية وتحتضن رجال الغد وجيل المستقبل. وحذاري أن تهدم هذه الحصون أو أن يطرأ عليها أو أن تؤتى من قبل من وكل إليها أو وكل إليها رعايتها أو وكل إليهم رعايتها وصيانته، أو أن تؤتى من الأبواب الخلفية. فالتربية يا إخواني يعني من أهم كما قلت ما ينبغي تكثير وتكثيف الحديث عنه بين فينة وفينة، بل إذا أردنا أن ننظر مستقبلنا وننظر موقفنا من الأمم ومن الأحداث ومن العلاقات بالآخرين، هي فعلا منطلقها ومردها ومبدأها ومعادها هو التربية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذه هي المستمعة سمر حسن تقول في سؤالها: عندما أجمع الصلوات الخمس قضاء أو أقضي فرضين منها بسبب المرض، هل أصلي هذه الصلوات الفوائت بالسنن الرواتب أم أن السنن تلغى وتسقط؟
لا شك الإنسان إذا جمع بين الصلاتين بمسوغ مثلا كما ذكرت السائل الفاضل اللي بسبب مرض أو يعني أي سبب، وغالبا الأخت السائلة تسأل فعلا بأنه بسبب المرض، والمريض فعلا إذا احتاج أن يجمع لا مانع أن يجمع، ومعلوم أنه إذا جمع فإنه يجمع صلاتين كاملتين لا يقصر، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويجمع طبعا الأرفق به جمع تقديم أو جمع تأخير. على كل حال السنة الراتب هي سنة ليست واجبة، وإن كانت لا شك هي مؤكدة، السنة الرواتب أكد من غيرها. وسؤال الأخت جزاه الله خيرا يعني يدل على اهتمامها وعنايتها، ولكنها إذا جمعت الظهر مع العصر مثلا فلها أن تصلي طبعا سنة الرواتب، الراتبة القبلية التي قبل الظهر تصليها قبل الظهر طبعا، إذا جمع جمع تقديم تصلي أو حتى تأخير تصلي الراتبة القبلية قبل الظهر طبعا ركعتين أو أربع، ولا مانع أن تصلي البعدية بعد صلاة العصر، تصلي الظهر ثم العصر ثم تصلي السنة البعدية بعد العصر، وحتى أيضا سنة العصر البعدية هناك سنة إن شاءت أن تصلي فلها أن تصلي كذلك، والعشاء أيضا كذلك تصلي سنة المغرب بعد ما تصلي العشاء ثم تصلي راتبة العشاء، وأيضا تصلي كذلك الوتر إذا شاءت، لأن وإن كان جمعها جمع تقديم لأنه طبعا الجمع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتا واحدا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول تسأل عن المرأة المتوفى عنها زوجها، تقول في سؤالها ماذا يجب عليها أن تجتنبه أثناء العدة، وما الأمور التي يجوز فعلها وجزاكم الله خيرا.
هذا لا شك طبعا سؤال يكثر باعتبار أنه الحمد لله هذه الوفاة يقدرها الله عز وجل، أجال على الرجال وعلى النساء، وكتب الله عز وجل على المرأة إذا توفي زوجها أن تعتد على حد قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملا، فإن الحامل عدتها بوضع الحمل، والعدة تبدأ من حين الوفاة، من حين توفى الزوج فإنها تبدأ عدة، وإن لم تعلم يعني لو أنها ما علمت إلا بعد أسبوع أو ما علمت إلا بعد شهر فإن العدة تكون قد بدأت حينما توفي الزوج. والعدة تقتضي أن المرأة تلزم بيتها أو بيت زوجها أو البيت الذي نعي فيه زوجها عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا لأم ورقة الأنصارية أن تعتد في بيتها أربعة أشهر وعشرة، تلزم البيت كما قلنا ولا تخرج إلا لحاجة علم إذا كانت مثلا مدرسة أو طالبة، أو عمل إذا كانت موظفة سواء في أو علاج إذا كانت مريضة، لا مانع تخرج للعلاج وتذهب للعمل. تجتنب كل ما يعد من الزينة من اللباس ومن الحلي ومن الطيب في بدنها، الطيب في بدن وفي اللباس وفي الأكل، إذا لا تجعل في الأكل زعفران مثلا أو أشياء التي تقصى الطيب، بخلاف الأشياء الروائح الطيبة لو تضع بهارات طيبة ما في إشكال يعني اللي ليست طيبا. وكذلك أيضا تجتنب أنواع الزينة في الوجه وفي العينين وفي الرأس وفي كل مواطن الزينة، وفي اليدين وفي الرجلين إذا كان هناك زينة، أو حتى في الأنف، فإذا كان المواطن اللي فيها زينة تجتنبها. وكذلك الكحل إذا كان علاجا لا مانع، أما إذا كان زينة فإنها تجتنبه، مع المحافظة الحقيقة على الحشمة وعلى الحجاب عن الرجال الأجانب وغير المحارم. أما الحديث مع الرجال من غير خضوع بالقول، والخروج كذلك في يعني في فناء المنزل أو في سطحه، والكلام في الهاتف، وهذا كله لا مانع منه ولا بأس به وليس ممنوعا، أو حتى تكون منتعلة أو حافية، هذا كله لا أصل له، وإنما كلها هي تعمل كما يعمل غيرها من النساء. ولها أن تغتسل ولها أن يعني تتنظف وتمشط شعرها وللحيض ولغيره، بل للحيض يجب عليها طبعا إذا طهرت أن تغتسل حتى تصلي، وكذلك تتنظف وتستعمل منظفات من الشامبو ومن الصابون، كل هذه لا مانع منه لأن ليست يعني تنظف وليس عطرا، ولو كانت رائحتها زكية. أيضا ليس هناك لباس محدود أو لون محدد، لا أحمر ولا أسود ولا أبيض ولا أخضر، بل أحيانا اعتقاد أو تلبس لباسا خاصا قد يكون مبتدع، أن تعتقد مثلا اللباس الأسود أو الأخضر هذا لو تعتقده أنه هو المطلوب في العدة، هذا خطأ، بل هذا من البدع. فهذا تقريبا ما يتعلق بأحكام العدة المتوفى عنها زوجها 14 و10، والحامل عدتها بوضع الحمل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها المستمع عادل محمد من بريدة، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، نذرت نذرا قبل 6 سنوات، قلت فيه إذا حملت زوجتي سأتصدق بمبلغ 10,000 ريال للفقراء، والحمد لله قد حملت زوجتي، ولكنني لم أفي بنذري حتى الآن، وذلك تساهلا مني، ماذا علي الآن أثابكم الله؟
الحقيقة أنت مخطئ بالتساهل هذا، لأن النذر يجب الوفاء به ما دام أنه تحقق ما نذرت من أجله، فأنت مخطئ وتساهلك هذا يعني فيه من الإثم ما فيه، ولذلك أن تتوب الله عز وجل وأن تستغفر الله عز وجل وأن تعلم أنك أتيت شيئا يعني ممنوعا ومحرما، ويلزمك الوفاء بنذرك، لأن نذرك هذا نذر طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإن كان أصل النذر كما قلنا وكما يقول أهل العلم أنه منهي عنه في أصله ابتداء ولا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك المبادرة الآن، لأنه كما قلنا هذا النذر طاعة، وقد يعني حصل ما يعني علقت النذر عليه، وهو أن أقول إذا حملت زوجتي سأتصدق، وعليك أن تصدق بما التزمت به 10,000، وأيضا للفقراء ما دام أنك خصت بالفقراء فيكون للفقراء، كما هو هذا النذر يسميه العلماء نذر مجازاة أو نذر معاوضة، لأنك يعني ربطت وجعلت الصدقة في مقابل حمل زوجتك، وأيضا قلت أن الفقراء فعليك أن تفي بنذرك وتبادر وتبرد ذمتك وتصرفه للفقراء، لأنك حددت مصرفه وقلت للفقراء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع معالي الشيخ يقول: أداوم يوميا من جدة إلى الطائف وأعود لمنزلي في وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر صلاة المغرب والعشاء لأنني في سفر مستمر؟
هذا السؤال حيث أنك تقول أنك تعود إلى منزلك في وقت المغرب، وهل يجوزك جمع قصر المغرب والعشاء؟ لا، إذا وصلت المغرب هو لا شك المسافة بين جدة والطائف مسافة قصر، لكن ما دام أن الطائف هي بلدك فهي بلد الإقامة، وأنت وصلت المغرب أو عند دخول وقت المغرب، فحينئذ لا، ليس لك أن تجمع بين المغرب والعشاء لأنك وصلت بلد الإقامة. أما لو كنت في الطريق يعني أدركك المغرب وأنت في الطريق وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وإن كنت سوف تصل الطائف قبل العشاء، فلا مانع أن تصلي في الطريق المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولو وصلت الطائف قبل وقت العشاء، لأنك حينما قصرت وجمعت أنت في سفر، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا أنك لا تصل الطائف التي هي بلد إقامتك إلا المغرب وتريد أن تجمع بين المغرب والعشاء فليس لك ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم عبد الله تقول في سؤالها: جزاكم الله خيرا، هل خروج الأبناء من المنزل بدون استئذان من والدهم هل هذا يعد عقوقا؟ وإذا قيل لهم في ذلك ازدادوا في العناد رغم أن الوالد يغضب من ذلك التصرف، فما رأيكم في من يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال الحقيقة يعني جيد، وسؤال غالبا ما يعني إلى حد ما يحصل أو يحصل شيء منه في علاقات الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم، فأولا ينبغي أن يعلم يعني حق الوالدين البر والإحسان إليهما والأدب معهما. حقيقة أوصي هؤلاء الأبناء يعني مهما كان أن يعتنوا بوالديهم وأن يخفضوا الجناح وأن يدخلوا يجتهدوا في إدخال السرور عليهما والبعد عن كل ما يكرهانه أو يغضبان منه والحرص على رضاهما ويستحضر دائما الاعتراف بجميلهما وفضلهما. وقد قال عز شأنه وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز شأنه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها إلى آخر الآية. ولا سيما في حال الحاجة وحال الكبر وحال العجز سواء كان عجز بدني أو حتى عجز عقلي وحال المرض كل هذه أمور يعني ينبغي للأولاد أن يعتنوا بذلك جدا جدا ينبغي يعني ملاحظة ذلك. ومن قلت لكم من هذا السؤال يعني مهم ويكثر والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على أختها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين يا إخواني فيه بركة في النفس وبركة في المال وبركة في الرزق وبركة في الأولاد وبركة في الحياة كلها. كما أن العقوق نسأل الله السلامة يعني والتمرد والعصيان هذا خطير جدا وسبب للحياة النكد والحياة الضيقة وناهيك أنه سبب نسأل الله السلامة لدخول النار والحرمان من الجنة. فالعقوق من أعظم أسباب الحرمان في دخول الجنة نسأل الله السلامة. ومن أعظم الحقيقة يعني أنواع البر للوالدين استئذانهما في كل ما يدعو إلى الاستئذان وأيضا استشارتهما ويعني محاولة فعلا القرب منهما من بالاستشارة بالتودد بحسن الحديث وكما قلت الاستئذان وفي سفر أو في غيره أو في نزهة فينبغي أن يستأذن الأولاد والديهما. أما الخروج للعمل طبعا اليومي هذا أحيانا قد لا يحتاج مثلا أو طلب العلم أو الرزق إذا كان فعلا رزق يعني متحتم. أما إذا كان يتحمل بعض الشيء فحق الوالدين ذكر أهل العلم أنه أشد من طلب الرزق الذي رزق زائد. أما الرزق الضروري هذا يمكن نعم أنه يعني قد لا يحتاج الاستئذان لكن إذا كان لا طلب رزق يعني فيه سعة فينبغي فعلا أن مما يدل على عظم حق الوالدين أنه ينبغي أن يستأذن حتى في طلب الرزق الذي فيه في 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 سعة. ينبغي الحقيقة للأولاد أن يتقوا الله عز وجل في والديهم الأم والأب ولهم حقوق عظيمة. ومع هذا أيضا أوصي الوالدين كذلك أن يعني يكون حكيمين ورفيقين وأن أيضا يتفهم أحيانا طبيعة الأوضاع وطبيعة المتغيرات والجيل وخاصة يعني لو أن الوالد والدة استحضر حينما كان في سنهما يعني في هناك أمور يعني لا ينبغي أن يتشدد في أمور يطلب حقه ثم يعني يتغافل عن طبيعة الشباب وطبيعة السن وطبيعة يعني المتغير. من حكمة الرجل ومن الإعانة على البر أن تتفهم وأن تعرف يعني فعلا ما يعني يحتاجه أبناؤك وبناتك. فيعني ينبغي أن تدرك أنهم خلقوا كما قال عليه الصلاة والسلام أنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فيحسن يعني التعامل والتعرف على يعني ما يجب وحسن المدخل والمخرج ومتى يتدخلوا في شؤون الأولاد ومتى لا يتدخلوا لأن الأمور يعني فيها يعني كما يقال مرونة. ولهذا أوصي الأولاد أختم حقيقة بكلمة قالها الحسن رضي الله عنه الحسن رحمه الله البصري وهو من كبار الحكماء والوعاظ سأله هشام بن حسان لطيف جدا يعني قال إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن تعش العشاء مع أمك تقر به عينها أحب إلي من حجة التطوع. فيعني ينبغي الحقيقة ملاحظة مشاعر الوالدين كما قلت والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة وهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.